بسم الله الرحمن الرحيم.
غزوة الأحزاب.
غزوة الأحزاب.
غزوة الأحزاب.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا
غزوة الأحزاب.
غزوة الأحزاب.
الخندق. غزوة الأحزاب. الخندق.
فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير مما تمس إليه الحاجة اليوم.
وجاءت الأحزاب
وهم جيش تعداده 10,000.
وما سببها؟
أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير
اليهود
ساروا إلى خيبر خرجوا يؤلبون الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
هؤلاء هم اليهود.
بلغت خطط اليهود ومؤامراتهم أوجها
الغدر
واتخذت منحا خطيرا جدا هدد المسلمين بالفناء والاستئصال. لقد سار ذلك الركب المشؤوم إلى قريش يدعونها إلى حرب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم نحن معكم حتى نستأصل محمدا يؤلبونهم ويدعونهم إلى حرب محمد.
والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
كان المسلمون الذين شاركوا في حفر الخندق يومئذ 3,000 إذ خرج الجميع يحفرون الصغار والكبار وعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بيده الشريفة وحمل التراب على ظهره حتى إن الغبار على ظهره وعكنه صلى الله عليه وسلم. يا لها من صورة رائعة راقية. القائد والزعيم مع رعيته يعمل كما يعملون ويتعب كما يتعبون ويحمل معهم التراب على كتفيه ويجوع معهم عندما يجوعون.
عظمة القائد.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
غزوة الأحزاب.
غزوة الأحزاب.
المنافقون.
أما المنافقون فسخروا من تلك البشائر وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اشتد الحصار على المسلمين وبذلك اكتملت حلقة التطويق
وزلزل المؤمن
وعظم الخوف.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
بطولة.
حمل عليه بالسيف حتى شقه باثنين قالوا قطعه إلى كاهل الفرس.
بطولة.
ما رأينا سيفا مثل سيفه. فيقول لهم ما هو بالسيف ولكنها الساعد.
بطول.
فكم أبلوا بلاء عظيما في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بطول.
فلو كانت أمامهم الجبال لهدوها بسيوفهم.
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
وظل المسلمون طوال غزوة الخندق يتناوبون حراسة نبيهم وهم في قر شديد وجوع. ما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم وما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء.
غزوة الأحزاب.
غزوة الأحزاب.
وقف صلى الله عليه وسلم يقول: الآن نغزوهم ولا يغزونا.
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
فأنزل مؤسسة محسن للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم
غزوة الأحزاب.
غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب.
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الفتاح قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، ونصروا الملة والدين، وجاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، فهذه الغزوة الثالثة من سلسلة المغازي النبوية، وهي عن الخندق، وغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب كما جاء ذكرها في القرآن، وسميت سورة باسمها، وهي سورة الأحزاب. وقعت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة. فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير مما تمس إليه الحاجة اليوم. وقد ثنينا بذكرها بعد غزوة أحد لأنها وقعت بعدها، ولما في ظروفها وملابساتها من شبه كبير بحالة المسلمين اليوم كما سنبينه إن شاء الله. نبدأ بالخندق فنقول في تحديده: يبدأ من شرق المدينة إلى غربها مائلا قليلا إلى جنوبها، ويقع شمالي المدينة وجنوبي جبل أحد. ونحدده بدقة على ضوء النصوص فنقول: إنه يبدأ شرقا من أجم الشيخين في حرة بني حارثة التي هي جزء من حرة واقم، والأجم الحصن، وكان على تلة رملية تتخللها حجارة الحرة، ثم تهدم الحصن وبقيت تلك التلة تحمل هذا الاسم. وموقعها اليوم على يمين الذاهب شمالا إلى أحد في طريق سيد الشهداء قبل المستراح بقليل، يحاذيه يسار الطريق بين البيوت مسجد صغير بقبتين يسمى مسجد الشيخين أو مسجد الدرع. هذه بداية الخندق من الشرق، ثم يتجه إلى الجنوب الغربي بخط مقوس حتى يمر بالسفح الشمالي لجبل ذباب، وكان على هذا الجبل حصن يسمى راتج، ثم يستمر بخط مقوس أيضا حتى ينتهي إلى السفح الشرقي من جبل بني عبيد ويسمى جبل الدويخل، ويسمى أيضا جبل فتى. وكان عنده حصن اسمه المذاد، وهو أطم لبني حرام من بني سلمة، فانتهى الخندق قريبا منه. وجبل بني عبيد يقع غربي سلع، بينهما وادي بطحان، وهو اليوم على يمين السالك لشارع سلطانة متجها إلى جهة المسجد النبوي قبل شارع المساجد بقليل. وخط الخندق على هذا مقوس من بدايته إلى نهايته، ويقفل المدخل الوحيد للمدينة إقفالا تاما. أما تفاصيل مسافاته ومساحاته فيبلغ طوله كيلين ونصفا تقريبا، إذ هذه هي المسافة بين أجم الشيخين في الشرق وجبل بني عبيد في الغرب. وعرضه من 5 أمتار إلى 6، وذلك أن المراد منه منع الخيل من اجتيازه، والفرس النجيبة تقفز إلى 6 أذرع وربما أكثر، فينبغي أن يكون عرض الخندق أكثر من ذلك أي من 8 أذرع إلى 9، وهذا يعادل 5 أمتار ونصف متر. وأما عمقه فبسطه كما جاء في رواية الواقدي، يقال في اللغة حفر قامة بسطه، وهو قامة الرجل يمد يده رافعها، وقامة الرجل المعتدل 3 أذرع إلا قليلا، يضاف إليها ذراع ونصف طول يده، فهذه 4 أذرع ونصف. وربما حفروا أكثر من ذلك قليلا حتى لا يمكن لمن يسقط في الخندق أن يخرج منه، كما حدث لبعض فرسان المشركين. فإذا عمق الخندق 5 أذرع أو أكثر، وهذا يعادل 3 أمتار تقريبا. وكانوا يحفرون الخندق ويضعون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي جهة المدينة، فكان هذا الحاجز الترابي عائقا عسكريا آخر. وروي أنهم كانوا يسطرون الحجارة مما يليهم، أي جهة المدينة أيضا، ويسطرون الحجارة أي يصفونها صفوفا، وهذا مع كونه عائقا عسكريا فإنه سلاح أيضا إذا رموا به العدو. وروي أنهم بنوا جدرانه باللبن، فلعلهم أرادوا تثبيت جدرانه في بعض نواحيه إذا كانت رملية أو رخوة سبخة. وهذا الخندق استغرق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حفره 6 ليال تقريبا، والروايات في مدة حفر الخندق مختلفة، لكن هذا الذي نرجحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حفره بعدما بلغه الخبر بتحزيب الأحزاب وخروجهم لغزو المدينة، وهم جيش تعداده 10,000، معهم 2,500 بعير 300 فرس. ومثل هذا الجيش يستغرق 10 أيام حتى يصل إلى المدينة من مكة، هذا مع افتراض جدهم في السير حتى يباغتوا المسلمين. وكان سبب هذه الغزوة أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير ساروا إلى خيبر، فخرج منها من زعماء يهود حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن الحقيق، ومعهم هوذة بن قيس الوائلي من بني خطمة من الأوس، وأبو عامر الراهب، في 12 رجلا. خرجوا يؤلبون الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وليس هذا بأول مؤامرات اليهود الخطيرة، فمنذ أن وطئت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يحيكون الدسائس والمؤامرات لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم واستئصاله. وسيأتي في الحلقات التالية إن شاء الله تفصيل الصراع بين اليهود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان مراحله وكيف حسمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في غزوة الأحزاب بلغت خطط اليهود ومؤامراتهم أوجها، واتخذت منحا خطيرا جدا هدد المسلمين بالفناء والاستئصال. لقد سار ذلك الركب المشؤوم إلى قريش يدعونها إلى حرب محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم نحن معكم حتى نستأصل محمدا. فسيرت قريش في العرب تدعوهم إلى نصرها، وألبت أحابيشها ومن تبعهم، فكانوا 4,000 معهم 1,500 بعير 300 فرس. ثم سار ذلك الركب المشؤوم إلى بعض قبائل العرب يؤلبونهم ويدعونهم إلى حرب محمد، فخرجت بنو سليم في 700 يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أمية، وخرجت بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي، وخرجت بنو فزارة فأوعبت وهم ألف يقودهم عيينة بن حصن، وخرجت أشجع وهم 400 يقودهم مسعود بن رخيلة، وخرجت بنو مرة وهم 400 يقودهم الحارث بن عوف المري، فكان القوم جميعا الذين وافوا الخندق 10,000 وهم عساكر 3 وعناج الأمر إلى أبي سفيان أي القيادة العامة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم قبل أن يصلوا إلى المدينة جمع مجلس شوراه واستشارهم، فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا. فأعجب رأي سلمان المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا قدوم العدو، وبدأ مع المسلمين حفر الخندق فقسمه عليهم من الشيخين شرقا إلى جبل ذباب للمهاجرين، ومن ذباب إلى جبل بني عبيد غربا للأنصار، وروي أنه قطع لكل 40 ذراعا. ومعنى هذا أن كل رجل يحفر 4 أذرع طولا في 8 إلى 9 عرضا في 5 أذرع عمقا في الأرض. وكان المسلمون الذين شاركوا في حفر الخندق يومئذ 3,000، إذ خرج الجميع يحفرون الصغار والكبار، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بيده الشريفة وحمل التراب على ظهره حتى إن الغبار على ظهره وعكنه صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما نسيت يوم الخندق وهو صلى الله عليه وسلم يعاطيهم اللبن وقد اغبر شعره، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر في الخندق وننقل التراب على أكتافنا. وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك، فلما رأى ما هم فيه من النصب والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
قالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
قال أنس: ويؤتونه بملء كفي شعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم وهم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. وفي الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتجز بكلمات لابن رواحة وهو ينقل التراب: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويمد صوته صلى الله عليه وسلم بآخرها: أبينا أبينا
أبينا، وإن أرادوا فتنة أبينا،
والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا.
وفي البيهقي عن سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الإله وبه هدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، يا حبذا ربا وحب دينا. يا لها من صورة رائعة راقية، القائد والزعيم مع رعيته يعمل كما يعملون ويتعب كما يتعبون، ويحمل معهم التراب على كتفيه ويجوع معهم عندما يجوعون. هكذا القيادة الحقيقية. ثم انظر كيف يستخدم صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة التشجيعية الإعلامية لتنشيط الهمم، وهي النشيد بصوت جماعي ولكن بمعان إسلامية راقية. هذا أنموذج راق للإعلام الإسلامي الذي يحفز على العمل والإنجاز ويحرض على الجهاد. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نحن الذين بايعوا محمدا.
إعلام يربط المؤمن بالآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم، فإن النعيم المقيم في الآخرة الذي ينتظر المؤمنين العاملين المجاهدين لا نصب فيه ولا حزن. أما حياة الدنيا فمحفوفة بالمحن والفتن والنصب والتعب، لأنها دار الابتلاء. هذا درس من دروس الدعوة والجهاد في استخدام أنجع الوسائل المتاحة وفي الرأفة بالطبيعة البشرية. فإن الإنسان مجبول على متطلبات غريزية وحاجات إنسانية لا بد من مراعاتها، ولكن بعض الناس لا يفقهون. يقولون إنهم كانوا عند حفر الخندق يرتجزون فرادا وليس بصوت جماعي واحد. ترى ما الذي يضيرهم لو كان نشيد العمل هذا بصوت واحد، وهي عادة عربية معروفة وباقية إلى اليوم. إذا اجتمع العمال على عمل بدأوا ينشدون بصوت واحد، فإن ذلك يخفف عنهم التعب وينشطهم على العمل. لكن بعض الناس الذين لا يفقهون يريدون أن يكون الإعلام الإسلامي البديل منغلقا فاشلا، لا عناية لهم بالوسائل ولا بالبدائل، مع أن الشرع ما سد بابا إلا فتح بدلا منه بابا آخر أحسن منه. وفي بعض روايات الخندق أن رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم كان اسمه جعيل، تصغير جعل، والجعل حشرة معروفة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره مثل تلك الأسماء ويغيرها. فارتجز الصحابة وهم يعملون في حفر الخندق فقالوا: سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من ذلك إلا إذا قالوا عمرا قال عمرا، وإذا قالوا ظهرا قال ظهرا. وهذا نص واضح على أنه كان نشيدا جماعيا بصوت واحد.
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
عظمة القائد،
غزوة الأحزاب،
غزوة الأحزاب.
وإليكم صورة أخرى لعظمة القيادة النبوية، لكنها هذه المرة يتجلى فيها جانب النبوة وجانب المعجزة مع الجوانب الإنسانية الراقية في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عاصبا بطنه بحجر من الجوع، وأنهم لبثوا 3 أيام لا يذوقون ذواقا. قال جابر: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنزل فأذن لي، فذهبت فقلت لامرأتي: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير وعناق. فأخرجت إناء فيه صاع من شعير، وذبحت العناق، وطحنت الشعير، وجعلنا اللحم في البرمة. فلما انكسر العجين وكادت البرمة أن تنضج، وأمسينا، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف، قال: وكنا نعمل نهارا، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلنا. قالت لي: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وهذا موقف منطقي من امرأة جابر، فإن الطعام محدود قليل، والمقصود ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فهي توصية منها بأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الطعام. قال جابر: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فشبك أصابعه في أصابعي وقال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب، لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. ومعنى سورا أي ضيافة. قال: فقام المهاجرون والأنصار، وفي لفظ: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس. وفي رواية أن جابرا قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق. فدخلت على امرأتي أقول: افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين. وفي رواية أنها أخذت تخاصمه وتقول: بك وبك. قال: فقلت لها: قد فعلت الذي قلت، أي أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار الطعام. وفي رواية أنها قالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم، ونحن قد أخبرناه بما عندنا. يقول جابر: فكشفت عني غما شديدا. يا لها من امرأة عاقلة! هذا درس للزوجات في الأناة والفهم وحسن التصرف. الزوج وهو من أعيان الصحابة مرتبك من هذا الموقف الذي لا يفهم بالمقاييس البشرية، وزوجته فقهت المسألة وكشفت عنه الغم. قال جابر: فقال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: ادخلوا ولا تضاغطوا. وفي رواية أنه بصق في عجينهم وبارك، وبصق في برمتهم وبارك، ثم قال: ادعوا خابزة فلتخبز معك، واقدحي برمتكم ولا تنزلوها. يقول جابر: وهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه ورجعوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، أي ما نقص منه ولا من البرمة شيء. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال لامرأة جابر: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. يقول جابر: فأكلنا وأهدينا لجيراننا. هنا في هذا الخبر يتجلى جانبان: أولهما شفقة القائد على رعيته، إنه يفكر فيهم قبل نفسه، هو جائع مثلهم، قد ربط على بطنه حجرا من ألم الجوع، والضيافة له وليست لغيره، فإنها لا تكفي الناس، لكنه اهتم لأمر الناس أولا، وهنا محل القدوة به صلى الله عليه وسلم. والجانب الثاني، هذه معجزة من معجزات النبوة، حيث شبع 1000 رجل من أهل الخندق من طعام لا يكفي إلا 2 أو 3، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ريقه. وهذا ليس محلا للقدوة، فهو من خصائص النبوة.
الذين بايعوا محمدا على الجهاد.
وظهرت آيات أخرى من معجزات النبوة، منها ما في الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن المسلمين عرض لهم في بعض الخندق صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول، فكسرت حديدهم وشقت عليهم، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة تركية ضربت له على جبل ذباب ونصبت عليها رايته، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر من الجوع، إذ لبثوا 3 أيام لا يذوقون ذواقا، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نضح ذلك الماء عليها فعادت كالكثيب المهيل ما ترد فأسا ولا مسحا. فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال بسم الله، وضرب ضربة فكسر ثلثها، وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة حتى كأن مصباحا في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت مفاتيح اليمن، وإني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة كأنها أنياب الكلاب. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر، وبرق منها برقة فخرج نور من قبل الروم فأضاء ما بين لابتي المدينة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان الساعة. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر، وبرقت برقة من جهة فارس أضاءت ما بين لابتي المدينة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذا. وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا بالنصر. فاستسر المسلمون وقالوا الحمد لله، موعد صادق بأن وعدنا النصر بعد الحصر. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه فكل هذا قد رأيت. وقال أبو هريرة حين فتحت هذه الأمصار زمان عمر وزمان عثمان افتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما فتحتم مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله تعالى محمدا مفاتيحها قبل ذلك. المؤمنون استبشروا وفرحوا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفعت معنوياتهم، وهذا هو هدف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكرهم أن ما هم فيه من خوف ومحنة إنما هو أمر عابر يراد به ابتلاء صبرهم وإيمانهم، وإلا فإن دين الله ظاهر وأمر الله غالب. وكانت تلك البشائر من معجزات النبوة، إذ سرعان ما تحقق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وشهده سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو من أبرز الصحابة الذين شهدوا الخندق. أما المنافقون فسخروا من تلك البشائر وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال بعضهم: يخبركم محمد أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم، وإن أحدنا ما يستطيع أن يبرز إلى الغائط من الخوف. هذا هو منطق المنافقين في كل زمان ومكان، منطق المحرومين من الإيمان، ممن أعمت أبصارهم الشهوات وطمست بصائرهم الشبهات من أذناب القردة والخنازير وفروخ الإفرنج. ولكننا نحن المؤمنين ونحن نعيش ظروفا مشابهة، ما نقول إلا كما قال سلفنا وقدوتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن صدق الإيمان أكثر ما تظهر بركاته وتسطع أنواره وقت المحن وعند اشتداد الفتن، أما في أوقات الرخاء فالكل يدعي ويفرفر ويطنطن:
والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا،
فأنزلا سكينة علينا
وثبت الأقدام
إن لقينا،
والمشركون قد بغوا علينا
وإن أرادوا فتنة
أبينا،
وإن أرادوا فتنة أبينا.
والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا،
والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا،
فأنزلا سكينة علينا
وثبت الأقدام
إن لقينا،
والمشركون قد بغوا علينا
وإن أرادوا فتنة
أبينا،
وإن أرادوا فتنة أبينا.
والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا.
وأقبلت جيوش الأحزاب صوب المدينة 10,000 مقاتل، هدفهم استئصال المسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أقبلت قريش وأحابيشها من جنوبي المدينة من جهة ذي الحليفة، فنزلوا في مجتمع الأسيال بين الجرف وزغابة، وهذا الموقع في الغرب وفي الشمال الغربي من المدينة. وأقبلت جيوش غطفان وفزارة وأسد ومن تبعهم، أقبلوا من الشرق ونزلوا بذنب وادي نقما شرقي جبل أحد، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عسكريا لقيادته، مكان ما يسمى اليوم بالمساجد السبعة. جعل سلعا خلف ظهره بحيث يكون معسكر قريش أمامه، وضربت له قبة من أدم على جبل سلع في موقع مسجد الفتح اليوم، وكان عدد المسلمين 3,000. وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأسباب المتاحة للدفاع عن المسلمين وعن المدينة وللذب عن بيضة الإسلام ضد عدو موتور، حشد كل قواه وجند كل إمكاناته. أقفل صلى الله عليه وسلم المدخل الوحيد للمدينة النبوية بالخندق، ونظم دوريات متحركة تحرس الخندق مما يلي المدينة، ودوريات أخرى تجوب أنحاء المدينة خوفا من غدر اليهود والمنافقين. سلمة بن أسلم الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه في 200 رجل، وزيد بن حارثة رضي الله عنه في 300 يحرسون المدينة ويظهرون التكبير، والنساء والذراري في الحصون والآطام، وأمهات المؤمنين في أطم بني حارثة وهو أطم صرار، وقيل في أطم المسير في بني زريق، وقيل بعضهن في أطم فارع في وسط المدينة. وصدق ظن المسلمين في اليهود، فقد غدرت قريظة ونقضت ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عهود، وبدأوا يطوفون حول الآطام التي بها النساء والذرية، وكان هذا خطرا شديدا على المسلمين، لأن قريظة عندها 700 مقاتل وهم في ظهر المسلمين وداخل المدينة، فالخوف منهم ليس على النساء والذرية فقط، بل الخطر أن يضربوا المسلمين من ظهورهم. وبذلك اكتملت حلقة التطويق، واشتد الحصار على المسلمين، وعظم الخوف، وقد صور القرآن هذه الحالة أبلغ تصوير: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبدأ خوف آخر داخل صفوف المسلمين، إنها تحركات المنافقين التخريبية ببث المقالات والإشاعات التي تفت في عضد المسلمين، محاولة منهم للتأثير على صمودهم والتشويش الفكري عليهم. واسمع كيف صور القرآن هذه الحرب الخفية من الطابور الخامس: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وقال سبحانه: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ما أشد ما لقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من عنة ومشقة وخوف على أصحابه في هذه الغزوة، إنها مسؤولية تهد الجبال، تلك التي حملها على كاهله صلى الله عليه وسلم، حمل هم الدعوة والرسالة، وحمل هم سياسة تلك الدولة الناشئة ورعاية ذلك المجتمع الجديد، وحمل هم المخاطر المحدقة وهذه الجيوش الغازية التي أقبلت من كل حدب وصوب تريد وأد هذه الأمة الجديدة. إنهم لا يعلمون، يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاة ويهديهم إلى طريق الله، وهم يعاندونه ويحاربونه، يدلهم على الحياة الحقيقية وهم يحاولون قتله. كما قال الشاعر: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، لم يدع ثغرة مهملة يمكن أن يستفيد منها العدو. جيشه 3000، ولواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة، والنساء والذراري كما بينا في الحصون والآطام، وسير كتائب بالسلاح تقوم بدوريات حراسة ومراقبة على خط الخندق، وكتائب أخرى تقوم بدوريات حراسة ومراقبة داخل المدينة كما سبق، وكان على حراسة قبته صلى الله عليه وسلم، أي خيمة القيادة، عباد بن بشر الخزرجي الأنصاري والزبير بن العوام رضي الله عنهما مع نفر من الأنصار. وكان يعقب بين ثلاث من نسائه، عائشة تكون عنده أياما، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، وسائر نسائه في أطم بني حارثة. وكان المشركون يتناوبون الهجوم على الخندق، فيغدو أبو سفيان مع الفرسان، ويغدو خالد بن الوليد يوما، وأحيانا ضرار بن الخطاب، وأحيانا هبيرة بن أبي وهب، فلا يزالون يجيلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون أخرى، ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون رماتهم فيرمون، وأجمع رؤساؤهم أن يغدوا يوما فيهجموا على الخندق. فغدوا جميعا وطلبوا مضيقا من الخندق يقحمون منه خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يجدوا، فتحيروا وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها. فقالوا: إن معه رجلا فارسيا أشار عليه بذلك. قالوا: فمن هناك إذن. فصاروا إلى مكان أغفله المسلمون، فعبر عكرمة بن أبي جهل، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطاب، وهبيرة بن أبي وهب، وعمر بن عبد ود. وكان عمرو هذا من صناديد قريش المعروفين، وهو يومئذ ابن 90 سنة، فجعل يدعو إلى المبارزة وينشد: ولقد بححت من النداء لجمعهم، هل من مبارز؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أبارزه يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، وعممه بيده الشريفة، ودعا له وقال: اللهم أعنه عليه. ثم برز له علي ومشى إليه وهو يقول رضي الله عنه: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق من خير الغرائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. ودنا كل منهما من صاحبه، وعمر فارس وعلي الراجل. فقال عمر لما رأى علي: إني لأكره أن أقتل مثلك، وأبوك كان نديما لي، فارجع فأنت غلام حدث. فقال علي: ولكني أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن ود عندئذ، ونزل من فرسه وعقلها، ثم ثارت بينهما غبرة فلم يريا. ثم سمع المسلمون التكبير، فعلموا أن علي رضي الله عنه قتله، فانكشف باقي فرسان المشركين وولوا هاربين. وأما نوفل بن عبد الله فوقع به فرسه في الخندق، فرماه المسلمون بالحجارة حتى قتل. وقيل إن الذي قتله الزبير بن العوام حمل عليه بالسيف حتى شقه باثنين، وقطع أندوج سرجه، ويقال قطعه إلى كاهل الفرس. فقال الصحابة للزبير: يا أبا عبد الله، ما رأينا سيفا مثل سيفك. فيقول لهم: ما هو بالسيف، ولكنها الساعد. فرضي الله عن أبي السبطين علي، وعن حواري رسول الله الزبير، وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكم أبلوا بلاء عظيما في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت أمامهم الجبال لهدوها بسيوفهم. روى الواقدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قاتلونا يومهم وفرقوا كتائبهم، ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم يومه ذلك إلى هوي من الليل ما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم، وما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فجعل أصحابه يقولون يا رسول الله ما صلينا، فيقول ولا أنا والله ما صليت، حتى كشفهم الله تعالى فرجعوا متفرقين، فرجعت قريش إلى منزلها، ورجعت غطفان إلى منزلها، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أسيد بن حضير الأوسي الأنصاري على الخندق في 200 من المسلمين، فهم على شفير الخندق إذ كرت خيل من المشركين يطلبون غرة من المسلمين. على تلك الخيل خالد بن الوليد، فناوشوهم ساعة، ولما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبته أمر بلالا فأذن وأقام للظهر، وأقام بعد لكل صلاة إقامة إقامة. وعن أبي سعيد الخدري أن ذلك كان قبل أن ينزل الله صلاة الخوف. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والذي في الصحيحين عن جابر أنه إنما فاتهم صلاة العصر وصلاة المغرب. يقول جابر: فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. وهذا الموضع المشار إليه من بطحان هو الذي فيه المساجد السبعة، مما يدل على أن الاحتمال قوي أن يكون لها أصل، فهو موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة الخندق وبعدها مرارا، إلا أن 4 مساجد منها لا يتطرق إليها الشك لأنها موجودة منذ عهد الصحابة، وبناها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعدما سأل الصحابة والتابعين، بناها وبنى غيرها من المساجد النبوية. وهذه 4 هي مسجد الفتح الذي على الجبل، و3 مساجد تحته. روى ابن النجار في تاريخ المدينة بسنده عن معاذ بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح في الجبل وفي المساجد التي حوله. وأقوى دليل يؤيد مشروعية هذه المساجد بناؤها في عهد الصحابة على يد عمر بن عبد العزيز، وبقاؤها منذ أكثر من 1000 عام و400 عام مع توافر العلماء دون اعتراض من أحد منهم، وهذه حجة قوية تثبت بها الأحكام، أفلا يثبت بها البنيان. وظل المسلمون طوال غزوة الخندق يتناوبون حراسة نبيهم وهم في قر شديد وجوع، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحرس المسلمين بنفسه ويجهد نفسه في ذلك. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها، حتى إذا آذاه البرد جاءني فأدفأته في حضني، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة يحرسها ويقول: ما أخشى أن يؤتى الناس إلا منها. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضني قد دفئ وهو يقول: ليت رجلا صالحا يحرسني. قالت: إلى أن سمعت صوت السلاح وقعقعة الحديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: عليك بهذه الثلمة فاحرسها. قالت: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على غطيطه من شدة ما لاقى من التعب والمشقة والهم، فقد كان يباشر كل شيء بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويشارك المسلمين جميع مراحل المعركة، ويشاركهم في لأوائها وفي تعبها ونصبها وشدتها.
اللهم لا عيش إلا